اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو قال أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو قال الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أبو أسامة قال: عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حا وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال: لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله. باب الأذان بعد الفجر. تلاحظون أن البخاري رضي الله عنه ذكر للفجر أذانين، أذانا بعد دخول الفجر بعد طلوع الفجر، وبابا للأذان قبل الفجر، ولم يرتبهما حسب الترتيب الوجودي. والمراد بالترتيب الوجودي أنه يؤذن قبل الفجر ثم يؤذن بعد طلوع الفجر، خالف وإنما ذكرهما موافقة للأصل الشرعي، لأن الأصل في الشرع أنه يؤذن بعد طلوع الفجر بعد دخول الوقت. لذلك ذكر أولا باب الأذان بعد الفجر ثم ذكر باب الأذان قبل الفجر، فلم يرتبهما حسب وجودهما وإنما رتبهما لأن الأصل في الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، فقال باب الأذان بعد الفجر. هنا يريد البخاري أن يثبت بأن الأذان بالنسبة للفجر كان بعد دخول الوقت، لأن هناك من العلماء من قال بأنه يجوز أن يؤذن للفجر خاصة قبل دخول وقتها، وهذا سيرد في الباب الذي بعده. وبعضهم كان يكتفي بالأذان الذي يكون قبل الدخول عن الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، فذكر البخاري أنه لو أذن للفجر قبل دخول الوقت يؤذن لها مرة ثانية بعد دخول الوقت. لذلك قال باب الأذان بعد الفجر، لأنه قد يستغرب أحدكم فيقول من المعلوم شرعا أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلما خص الفجر بالذات وقال باب الأذان بعد الفجر؟ هل قال باب الأذان بعد الظهر أو بعد العصر؟ لا، لم يقل، إنما إذا خص الفجر بالذات للأقوال التي وردت فيه، ولمن قال بأنه يجوز الأذان بالنسبة للفجر قبل الأذان وقد يجتزأ به عن الأذان بعد الفجر، فأتى بهذا الباب لإثبات أن الأذان يعاد كذلك بعد دخول الوقت وبعد طلوع الفجر. أتى بهذه الأحاديث الثلاثة التي أولها حديث حفصة، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. تأملوا بقوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، اعتكف المؤذن. طبعا بعض العلماء قال إن رواية اعتكف الصواب فيها كان إذا سكت المؤذن للصبح وبدا الصبح، وهي رواية مالك في الموطأ، وهذه الرواية التي ذكرها البخاري رواية مالك، لكنها من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي عن مالك. بقية رواة مالك قالوا كان إذا سكت المؤذن للصبح وبدا الصبح، وبدا على رواية كان إذا سكت المؤذن وبدا يعني وقد بدا الصبح، فإذا هذه رواية مالك، لكن رواية البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي كان إذا اعتكف المؤذن، ففهم منها العلماء كابن رجب وغيره وكصاحب لامع الدراري قال قوله كان إذا اعتكف يعني قام وانتظر، لأن العكوف هو القيام والانتظار وحبس النفس على ذلك،
فقوله كان إذا اعتكف يعني انتظر دخول الوقت، انتظر طلوع الفجر. فهذا الحديث فيه دليل على أنه كان ينتظر طلوع الفجر ليؤذن، مما يدل على أنه كان لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وإلا لم يكن في قوله كان يعتكف أو كان اعتكف فائدة. لو كان الأذان قبل الفجر لم يكن لانتظاره فائدة ولا معنى، ولكن لما أثبت الانتظار في قوله اعتكف دل على أن أذانه وقع بعد دخول الوقت. الحافظ ابن رجب أكد هذا المعنى، نعم، وقال قوله اعتكف المراد باعتكافه للصبح جلوسه ينتظر الفجر وطلوعه وحبسه نفسه على ذلك. قال ويدل على هذا المعنى حديث رواه أبو داود برقم 519 عن امرأة من بني النجار قالت، طبعا أنتم يكفي أن تضعوا عند الحديث مثلا دال 519، يعني هذه نكون من جملة شواهد الحديث إذا أردتم الرجوع إليه، قد لا نستطيع إدراك النص بكامله. عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر. فإذا هذا الحديث ينظر إلى الفجر يؤكد معنى كان إذا اعتكف المؤذن أنها بمعنى قام وانتظر. فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه، رأى الفجر، تمطى يعني مد رقبته، ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن. قالت ما علمته تركها ليلة، يعني هذه الكلمات، كان بلال يدعو أن تدخل قريش في الإسلام. فإذا هذه الرواية فيها فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر جعلها الحافظ ابن رجب دليل على صحة رواية كان إذا اعتكف المؤذن بمعنى قام وانتظر. إذا هذا الحديث دل على أن الأذان كان بعد طلوع الفجر. هنالك رواية أخرى دالة على هذا رواها البخاري عن عائشة، ورواية عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. لكن لو فكرتم في نص الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، هل تنص هذه الرواية على أن النداء كان بعد طلوع الفجر؟ ليس فيها نص على هذا، صحيح؟ كان يصلي بين النداء والإقامة، لعل النداء وقع قبل الفجر، فكيف أورد البخاري هذه الرواية في باب الأذان بعد الفجر؟ كيف استدل بهذا الحديث على أن الأذان وقع بعد الفجر؟ طبعا كما قالوا البخاري يأتي برواية ويشير إلى الطرق الأخرى للحديث، ففي الطريق الأخرى للحديث وسيرد معنا في الدرس القادم إن شاء الله في باب من انتظر الإقامة عن عائشة رضي الله عنها كذلك قالت واسمعوا نص الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. إذن بعد أن يستبين الفجر نص في أن هذه الصلاة بين النداء والإقامة أن النداء وقع بعد أن يستبين الفجر. فإذا البخاري يشير إلى روايات وإلى طرق مختلفة للحديث، صنعته الحديث، هو البخاري إمام المحدثين أمير المؤمنين في الحديث رضي الله تعالى عنه، فحين يريد طريقا يشير بذلك إلى طرق أخرى. وسيرد معنا برقم 1170 ما يفيد هذا، وبأن النداء كان عند الصبح وهو سيرد في آخر كتاب الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها كذلك قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. فإذا هنا سمع النداء بالصبح، فصلت بين الصبح وبين صلاة الليل، كان يصلي بالليل، فالليل يكون قبل الصبح. ثم قالت: إذا سمع النداء بالصبح، وهو يكون بعد انقضاء الليل، صلى 2 ركعتين خفيفتين، مما يدل على أن قولها هنا بين النداء والإقامة يعني النداء الذي يكون بعد صلاة أو بعد طلوع الفجر. أما الحديث الثالث فهو صريح في هذا، وقد رواه البخاري عن ابن عمر، ومر معنا في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن هذا دليل على أن نداء ابن أم مكتوم مختلف عن نداء بلال. بلال كان ينادي بليل، وأما ابن أم مكتوم فكان ينادي ويؤذن إذا طلع الفجر. ومر معنا في الدرس الماضي كذلك من حديث ابن عمر قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا هذا نص على أن أذان ابن أم مكتوم كان عند أذان الصبح. فإذا ثبت ما قاله البخاري في هذا الباب، أورد 3 أحاديث: حديث حفصة وحديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن الأذان كان عند دخول الوقت وبعد طلوع الفجر لأذان الصبح. قد يقول قائل: لكن في الرواية التي ذكرتها لكم عن أبي داود بأن بلالا كان يتمطى أو ينظر إلى الفجر، هذا يعارض هذا الحديث بأن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفعلا هنالك بعض الروايات التي تبين أن ابن أم مكتوم كان ينادي بليل وبلال كان يؤذن للفجر. هذا خطبه يسير وأمره سهل، فقد جمع العلماء بين هذه الروايات بأنه لعل الأمر كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم، مرة ينادي هذا بليل وهذا بفجر، ومرة يعكسان ذلك. وقال بعض العلماء هذا يحمل على حالات مختلفة أو على حالتين مختلفتين، بمعنى أن بلالا هو الذي كان يؤذن للفجر حين شرع الأذان، أول ما شرع الأذان من كلف بالأذان؟ بلال. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمه بلالا أو مر بلالا فإنه أندى صوتا منك. فكان بلال هو الذي يؤذن، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه بابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، وبقي بلال يؤذن عند الفجر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لضعف ابن أم مكتوم أخره إلى الفجر وجعل بلالا يؤذن قبل الفجر. فإذا الخطب في هذا يسير وليس فيه تعقيد إن شاء الله تعالى. الآن الفجر بالذات له مزية خاصة يختلف بها عن بقية الصلوات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يؤذن قبل الفجر لأهمية وفضل صلاة الفجر ولفضل وقت ما قبل الفجر. وسنرى في هذا الحديث أهمية الفجر وما قبل الفجر. باب الأذان قبل الفجر، ذكر فيه حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم أو قال أحدا منكم أذان بلال من سحوره، يعني من طعام السحور، يعني يبقى يتناول السحور، ويصح أن تقول من سحوره يعني من أكله للسحور، فإن بلالا يؤذن بليل. لما يؤذن بالليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأرشد إلى هذا فقال: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. فإذا الأذان قبل الفجر له فائدتان، ما ما الفائدة الأولى؟ قال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ليرجع قائمكم، رجع فعل يستعمل لازما ومتعديا. يظن بعض الناس أنه أن فعل رجع لا يكون إلا لازما، لا، رجع يستعمل لازما ومتعديا. دليل على ذلك قول الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني. إذن فعل رجع يستعمل متعديا بمعنى رد، فتقول رجعته فرجع. فهنا قال عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم، يعني القائم المصلي حين يسمع الأذان يتبين بذلك قرب طلوع الفجر، يرجع يستريح قليلا، يرجع يعني ليستريح قليلا ليصلي صلاة الصبح نشيطا. وبعضهم قال لعله يرجع فيصلي الوتر إن لم يكن قد صلى الوتر، يعلم بدنو صلاة الفجر. وبعضهم قال إذا أراد أن يتسحر كذلك إن أراد الصيام يكون لديه فرصة للسحور. فقوله ليرجع قائمكم، إذا المصلي إن كان له غرض قبل صلاة الفجر يمكن أن يحققه. الغرض الثاني قال ولينبه نائمكم، هذا يدل على أن النائم عليه أن يستيقظ متى؟ قبل صلاة الفجر، لكي يدرك الصلاة في أولها في أول وقتها، أو ليستيقظ قبل الفجر فيصلي الوتر إن لم يكن قد صلى، أو ليدرك صلاة التهجد ولو ركعتين، أو لو أراد أن يتسحر ليصوم كذلك يمكن أن يدرك ذلك. فإذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف بلالا أن يؤذن بليل لينبه النائمين، ولكي ينبه القائمين كذلك لينهوا صلاتهم فيستريحوا قليلا فيعود بنشاط إلى صلاة الصبح. فهل نستيقظ ترى قبل الفجر؟ نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولذلك قال الحافظ ابن رجب هذا الحديث دليل على أنه يسن إيقاظ النائم قبل الفجر بالأذان أو بنحوه من الذكر، بالأذان أو بنحوه من الذكر. طيب الحافظ ابن رجب من أين أتى بقوله أو بنحوه من الذكر؟ يعني استحباب إيقاظ النائم آخر الليل بالأذان ونحوه من الذكر جاء بحديث ابن رجب، يعني يتبع الدليل والحديث. فقد روى الترمذي برقم 2457 عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي كان ينبه الناس في الثلث الأخير من الليل، يعني كما ورد الحديث إذا ذهب ثلث الليل كان يقول هذا اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة إلى آخر الحديث. وقال الترمذي حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. لذا قال ابن رجب ففي هذا دلالة على أن الذكر والتسبيح جهرا في آخر الليل لا بأس به لإيقاظ النوام. قال ابن رجب وقد أنكره بعض العلماء، يعني التسبيح جهرا، وقال هو بدعة، لكن قال فيما ذكرناه من الأحاديث دليل على أنه ليس ببدعة. يكفي في ذلك الأذان الذي يكون قبل الفجر. وهذا الأذان الذي يكون قبل الفجر أيها الإخوة، لما قال عليه الصلاة والسلام لينبه قائمكم، يعني المصلي، فيه دليل على أنه يكون قريبا من طلوع الفجر، صحيح؟ لينبه أنه دنا أو قرب وقت الفجر. وجاء في رواية سترد معنا بأن القاسم ابن محمد، وهو الذي يروي الحديث عن عائشة، قال: ولم يكن بين أذانيهما، يعني أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال، إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا. كم يستغرق من الوقت؟ يعني يمكن 10 دقائق بين أن ينزل ذا ويرقى ذا. ابن أم مكتوم يحتاج إلى من يساعده ليرقى، هذا تقريبا الوقت بين الأذانين. لذلك الأذان قبل الفجر أخواني الكرام أكثر الفقهاء على جوازه، منهم هذا قول مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي يوسف وأبي ثور وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من فقهاء أهل الحديث، وعليه عمل أهل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف، ولا زال ذلك موجودا في الحرمين إلى يومنا هذا، حتى إن مالكا قال في الموطأ: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: أهل الحجاز يقولون هو السنة، يعني الأذان بالليل قبل الفجر. إذن صلاة الفجر خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يؤذن لها قبل دخول وقتها لهاتين الفائدتين، ما هما؟ ليرجع قائمكم، يعني ليرد قائمكم يعني المصلي المجتهد في العبادة، وينبه نائمكم. الآن نتابع نص الحديث لتبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الفجرين. قال: فإنه يؤذن بليل، وليس أن يقول الفجر أو قال الصبح. هنا يقول، انتبهوا أخواني، بمعنى يظهر الفجر، يعني بلال حين كان يؤذن لا يؤذن لأن الفجر ظهر، وليس أن يظهر الفجر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل هذا وقال بأصابعه. في اللغة العربية يجب أن تعرفوا هذا دائما، أنه يطلق القول على الفعل، يطلق القول على الفعل. هنا وليس أن يقول الفجر، يعني وليس أن يظهر الفجر. ثم هنا وقال بأصابعه، يعني وأشار. إذن إطلاق القول على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فأشار إلى الفجر الكاذب بهذه الإشارة، انتبهوا إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه، هذه الأصابع رفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني خفضها إلى أسفل. إذن هذا هو الفجر الكاذب، يكون مستطيلا، يبدأ في أعلى السماء ثم ينخفض ويزول، هذا الفجر الكاذب. ويسميه العرب ذنب السرحان، ذنب السرحان بكسر السين، والسرحان من أسماء الذئب. فهذا الفجر الكاذب يظهر مستطيلا ثم ينزل ويتلاشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الفجر الكاذب بأصابعه وقال بأصابعه: رفعها إلى فوق وطأطأ، يعني خفض إلى أسفل. ثم بيّن أن الفجر الصادق الصحيح الذي يؤذن عنده للفجر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ حتى يقول هكذا. كيف هكذا؟ زهير ابن الجعفي قد بيّن ذلك، وقال زهير بسبابتيه. ما معنى قال هنا؟ أشار. وأشار زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، يعني هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يظهر هكذا، جعل سبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله. فالنبي هكذا فعل. الآن إذا رويتم الحديث يعني تجرون هذه الحركة، جعل سبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله، بمعنى أن الفجر الصادق هو الفجر الذي يعترض في الأفق، الفجر المستطير بالراء. هنالك فجر مستطيل من أعلى إلى أسفل وهو الفجر الكاذب، وهنالك الفجر المستطير المعترض الذي يمتد في الأفق ويتزايد الضوء حتى يصل إلى حد الإسفار. إذن عرفنا معنى الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لا تغتروا بالفجر الكاذب، وإنما الفجر الذي به دخول الوقت هو الفجر الصادق الذي يكون فيه الضوء معترضا ومستطيرا. نعم. ومن هنا يعني لما قال عليه الصلاة والسلام وليس أن يقول يعني ليس أن يظهر الفجر المستطيل من فوق إلى أسفل، بعضهم قال قد يكون الأذان الأول عند الفجر الكاذب، لكن هو ليس دخول الصلاة، هو لينبه النائم وليذكر أو ليرجع القائم. ثم ذكر البخاري حديثا آخر يدل على هذا، وهو حديث ابن عمر ذكره، يعني ذكر حديثا أو حديثين، حديث عن ابن عمر وحديث عن عائشة. لا نقف عند الأسانيد كما اعتدنا، الآن نذكر الإسناد. حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث ابن عمر كذلك، أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن هذه روايات أثبتت أن الفجر له خاصية وهو أن يؤذن له قبل دخوله. الآن الباب الذي بعده باب كم بين الأذان والإقامة، وقد يقال باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. لما ذكر البخاري هذا الباب؟ الآن ذكر باب الأذان، انتهينا من قضية الأذان. قال طبعا صاحب لامع الدراري، وهذا كتاب قيم، من أراد أو من استطاع أن يقتنيه فليفعل، ذكر بأن البخاري ذكر هذه الترجمة للدلالة على أنه لا بد من الفصل بين الأذان والإقامة ولو قليلا. ولذلك الأحاديث التي سترد معنا فيها ما يشير إلى هذا، وبأن هنالك فصلا بين الأذان وبين الإقامة، وسنذكر هذا الحديث. ويرد معنا حتى وقت المغرب، ووقت المغرب هو أقصر الأوقات وأولاها بالتعجيل، ومع ذلك كانوا يصلون بين الأذان والإقامة، مما يشير إلى وجود فصل بين الأذان والإقامة. على كل هذا يحتاج إلى تفصيل، قد نرجع إلى وقت آخر. كم بين الأذان والإقامة؟ ذكر حديث أولا، الأول حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة. وهذه التثنية من باب إيه؟ من باب التغليب، صحيح، كما نقول العمران وهما أبو بكر وعمر، وكما نقول الأسودان وهما التمر والماء، غلبت صفة السواد في التمر على الماء فنقول الأسودان، العمران، القمران، إلى آخره. هذا باب عند العرب معروف، إنعم يجمعان أو يثنيان أمرين مختلفين باسم واحد تغليبا. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين، يعني بين الأذان والإقامة صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثلاثا، وفي رواية الراوي أعادها ثلاثا، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، يعني الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. هذا الحديث عام، بين كل أذانين صلاة، ومن جملة الأذان والإقامة أذان المغرب وإقامة المغرب، فالحديث يشملهما، ويكون بين الأذان والإقامة في المغرب صلاة. هذا المعنى الذي يندرج بعموم هذا اللفظ جاء البخاري بعده بدليل ينص عليه، فروى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون يعني يسارعون إلى السواري، لما؟ لتكون سترة لهم، يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب. فإذا ابتدر الصحابة السواري يصلون الركعتين قبل المغرب. ثم قال أنس: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. هل هذا قوله لم يكن بين الأذان والإقامة شيء يعارض نص الحديث ويخالفه أم ماذا؟ هنا قوله ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني شيء كثير من الوقت. إذن شيء يعني شيء يعتد به من الوقت، وإنما كان بين الأذان والإقامة في المغرب خاصة كان الوقت قصيرا. والدليل على ذلك ما علقه البخاري، انتبهوا، ما علقه البخاري بعد الحديث مباشرة عن عثمان بن جبلة وعن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ لم يكن بينهما إلا قليل. فإذا قوله لم يكن بينهما إلا قليل هو شرح وتفسير وبيان لقول أنس ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني كثير طويل يعتد به. هذا يدل على أن هنالك فصلا بين الأذان والإقامة حتى في صلاة المغرب. واسمعوا لفظ رواية مسلم، نعم، يقول أنس رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم برقم 837، قال أنس: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. إذن هاتان الركعتان قبل صلاة المغرب بين الأذان. واسمعوا لفظ رواية أحمد وهو في الجزء الثالث صفحة 199، وكذلك عن أنس. الآن كل الروايات نذكرها عن أنس، وهذه الروايات نذكرها لتبين المعنى المراد. قال أنس كما في رواية أحمد: كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب، كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب قام من شاء فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين ثم قعد، وذلك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بعيني رسول الله؟ يعني صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم على ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. هنا انتبهوا إلى هذا اللفظ: كان إذا قام المؤذن فأذن قام من شاء فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين ثم قعد. ماذا يفيد هذا اللفظ؟ أنه بعضهم كان يصلي أكثر من ركعتين، وبعضهم كان يصلي ركعتين ثم يقعد. هذا أولا. ثانيا، هنالك إشارة في الحديث يمكن أن يفهم منها كما قال الحافظ ابن رجب، وهذا ظاهر، لأنهم كانوا يقومون إذا شرع المؤذن في الأذان. يعني لا ينتظرون انقضاء الأذان بالنسبة للمغرب. نعم، كانوا يقومون إذا شرع المؤذن في الأذان، وإن منهم من كان يزيد على ركعتين، وهذا رد على ابن رهوي يعني إسحاق حيث قال لا يزاد على ركعتين قبل المغرب. ورواية الإسماعيلي للحديث، اسمعوا، كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا السواري، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم وهم يصلون، وكان بين الأذان والإقامة قريب. إذن كل الروايات دلت على أن الوقت بين الأذان والإقامة في المغرب كان قليلا، وأن الصحابة مع هذا كانوا يصلون ركعتين. قال الحافظ ابن حجر لعل البخاري لما قال باب كم بين الأذان والإقامة، هذا كلام عام ما حدد البخاري، صح؟ قال باب كم بين الأذان والإقامة، حافظ ابن حجر قال لعل البخاري أشار في هذا العنوان هذه الترجمة إلى ما رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. لكن قالوا أن هذا الحديث إسناده ضعيف، ونص على ضعف الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. لكن حديث الذي ذكره البخاري أنهم كانوا يبتدرون السواري، نعم، بالنسبة للمغرب دل على أنه كان الصحابة يصلون صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. السؤال الآن، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين قبل المغرب هو نفسه، هل صلاهما؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، وقال العلماء لعله عليه الصلاة والسلام لم يصليهما لئلا تتأكدا، فيخل ذلك بإقامة الفريضة، يعني فريضة المغرب التي يستحب أن تكون الوقت قصير بين الإقامة والفريضة. فإذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلاهما، فصلاة هاتين الركعتين قبل الإقامة مستحبة استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، إذن سنة قولية أولا وسنة تقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يصلون هاتين الركعتين وأقرهم عليها صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ ابن حجر يقول مجموع الأدلة يبين ويرشد إلى استحباب تخفيف هاتين الركعتين، يعني تصلي ركعتين خففهما كما في ركعتي الفجر. طيب لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، لما أرشد إلى هاتين الركعتين؟ طبعا قال العلماء أرشد إلى ذلك الحكمة في هذا رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا سيرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكبر. كلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر، قاعدة احفظوها أخواني، مما يجعلك تسارع إلى الصلاة في الأوقات المباركة، كلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر وأكبر. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.